أجمعين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد من يوم 25 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، الموافق 18 من شهر إبريل للعام 2000، بإذن الله عز وجل نبدأ بدرس كتاب الصيام من كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع، مستقنع لمنصور العلامة منصور بن يونس البهوتي. فنبدأ بإذن الله عز وجل كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، قال: لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. فهذا هو معنى الصيام في اللغة، هو الإمساك. وأما معناه في الشرع فهو كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فهو إمساك بنية، إذا كانت النية غير موجودة فلا يعد هذا صوما في الشرع، عن أشياء مخصوصة التي هي المفطرات، وفي زمن مخصوص الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص الذي تتوفر فيه شروط صحة الصوم. قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. قال المؤلف: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. ثم قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. المؤلف في هذا الكلام يبين لنا كيف نعرف دخول شهر رمضان، كيف نعرف أن هذا الشهر دخل. فهناك طريقتان في الشرع هي لمعرفة دخول شهر رمضان. الطريقة الأولى، قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ويدل على هذه الطريقة قال: لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبشهود الشهر أي رؤية، وشهود الشهر أي رؤية هلاله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الحديث أيضا الذي ذكره المؤلف وهو الدليل الثاني على الطريقة الأولى في معرفة دخول شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذه هي الطريقة الأولى لمعرفة دخول شهر رمضان. قال المؤلف: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، ولا يكره قول رمضان. وذلك لأن بعض العلماء قالوا أنه يكره قول رمضان، لأنهم يقولون بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، والصحيح أنه لم يثبت كون رمضان اسم من أسماء الله تعالى. فعلى هذا لا يكره قول رمضان بدون يعني أن نردفه بكلمة شهر، دون أن نقول شهر رمضان. فالصحيح أنه يجوز أن نقول رمضان أو شهر رمضان، لأن رمضان ليس اسما من أسماء الله فزالت الكراهية. قال: وفي هذا الكلام هو متابعة للكلام على الطريقة الأولى وهي دخول شهر رمضان برؤية الهلال. قال: فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الناس عند غروب شمس يوم 29 من شعبان يتوجهون لترائي الهلال، سواء الناس أفرادا أو جهة يكلف ولي الأمر جهة مخصصة تقوم بهذا الأمر. فإذا ذهبوا لكي يتراءوا الهلال عند طلوع أو عند عفوا غروب شمس 29 من شهر شعبان. فإن كان اليوم صحو أي لا يوجد غبار ولا يوجد غيم صحو، فإنهم قال يكره الصوم من شعبان لأن هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجد حديث آخر لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم. فهذان الحديثان يدلان على الحقيقة يدلان على تحريم صوم يوم الشك إلا لمن اعتاد، يعني كأن يصادف مثلا الشخص يصوم كل اثنين وخميس معتاد على صيام وصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يصوم. لكن المؤلف على المذهب قال كره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وهناك أيضا من أهل العلم من يرى أنه يحرم الصوم وليس مجرد يعني كراهة تنزيهية بل هي كراهة تحريم. قال وإن حال، إذا الحالة الأولى لما نتراءى الهلال ولم نره في اليوم 29 من شعبان، أن يكون الحالة الأولى أن يكون السماء صحو لا يوجد فيها غيم يمنع من مشاهدة الهلال ولا غبار. الحالة الثانية أن يكون هناك غيم، قال المؤلف وإن حال دونه أي دون هلال أي دون رؤية هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة، القطر أي غبر أي غبار، وكذا دخان لو كان هناك دخان متصاعد في السماء. قال فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم اليوم 30 من شعبان، صوم يوم تلك الليلة الذي هو يوم 30 من شعبان حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان، لا يزال كلام للمؤلف احتياطا بنية رمضان. قال في الإنصاف ويزال كلام للمؤلف قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى كلامه في هذه المسألة. وقال بعد ذلك وهذا قول عمر وابنه وقول عمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهؤلاء كلهم يقولون إذا كان السماء فيها غيم أو فيها غبار أو دخان يمنع يحول بين الرؤية يمنع الرؤية الهلال فإنهم يصومون من الغد، وهذا أمر على الوجوب احتياطا لشهر رمضان. طيب ما هو دليل هؤلاء على هذا الكلام؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما، لا يزال الكلام للمؤلف. ثم قال ومعنى اقدروا له، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، معنى اقدروا له أي ضيقوا، أي ضيقوا شعبان. فالشهر كما تعلمون يا إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما. فإذا وجد غم علينا نقدر له أي نضيق له بأن يجعل شعبان، يقول المؤلف 29 وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وراوي الحديث السابق وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال ويجزئ، نعم هذا هو المذهب بوجوب الصوم في هذه الحالة، إذا وجد غيم أو قطر فيجب الصوم في اليوم 30. وهذا من مفردات المذهب. وهناك رواية عن الإمام، أقصد من مفردات المذهب أي أنه لم تقله المذاهب الثلاثة الأخرى، وإنما انفرد به المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة الأخرى. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه عدد من محققي المذهب، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وذلك أنه وردت رواية أخرى للحديث، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا الحديث يدل على أنه أن تفسير فاقدروا له أي نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهو الصحيح والله تعالى أعلم. وكما قلنا هي رواية عن الإمام أحمد، وهو أنه إذا تراءى الناس الهلال يوم 29 من شعبان عند غروب الشمس، إن رأوا الهلال يصومون من الغد، ويكون الغد أول أيام رمضان. إذا لم يروا الهلال، سواء كان غيما أو غبار أو كان صحوا، فالصحيح المذهب يرى أنه يجب الصوم من الغد، والصحيح أنه لا يجب الصوم، وأنه تكمل عدة شعبان 30. وهذه هي الطريقة الثانية لدخول الشهر، إكمال عدة شعبان 30 يوما في حالة لم يرى الهلال، وأنه لا فرق بين وجود غيم أو غبار أو عدم وجودهما. ثم قال المؤلف: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني إن ظهر بناء على رأي المذهب أنه يجب صوم 30 شعبان في حالة الغيم والقطر، أنه يجب صوم ذلك اليوم إن صح منه، أنه يجب صوم ذلك اليوم. قال المؤلف: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني لو صاموه وجوبا على المذهب فإنه يجزئ، إذا ظهر فعلا أن هذا أول أيام رمضان فعلا فإنه يجزئ. قال المؤلف أيضا: وتصلى التراويح تلك الليلة، يعني في حالة إذا وجد لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان، وكان هناك غيم أو قطر، فإنهم يصلوا التراويح. قال: ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، من كان مثلا لم يبيت النية من الليل يمسك، فيجب أن يمسك في متى ما يعني علم أن هذا الأمر حصل، وأنه كان هناك غيم وقتر، وأنهم لم يروا الهلال، أنه يمسك. ثم قال: لا عتق أو طلاق معلق برمضان، أي أنه لا يثبت تلك الأمور. لماذا قالوا يصوم ويجب الصوم احتياطا؟ لماذا قالوا تصلى التراويح احتياطا؟ أما أن يبنى عليها أحكام كعتق رقبة معلقة على، كأن يقول مثلا، أن يقول شخص لعبده: أنت إذا دخل رمضان فأنت حر، أنه لا يعتق في ذلك في تلك الليلة، لأنه لم نتيقن دخول شهر رمضان. كذلك لو قال شخص لامرأته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنها لا تطلق بدخول رمضان بتلك الطريقة، بمعنى أنه إيش الذي حصل فيه غيم وقتر ولم يرى الهلال، فهذا لا يثبت، يعني هذا الحكم في هذه الحالة، لأنهم قالوا بالصوم وقالوا في الصلاة احتياطا للعبادة. ثم قال: وإن رؤي الهلال نهارا، ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. إذا ما رأوا الهلال كما قلنا ترأوا الهلال ليلة 30 من شعبان ولم يروا الهلال، ثم لما أصبحوا رأوا الهلال فإنه يكون لليلة المقبلة ليس لليلة الماضية، كما لو رؤية آخر النهار، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال كله لليلة الماضية. قال المؤلف كما لو رؤية آخر رهم آخر النهار، وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين، يعني أن من أشراط الساعة أن قد يكون الهلال اتفاخ الأهلة، كأنك حينما تراها كأن له ليلتان، والحقيقة أنه ليس هو ابن ليلة واحدة. قال المؤلف وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد من بلاد المسلمين، لزم الناس كلهم الصوم. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أنه إذا رؤية في بلد هل تلزم رؤية هذا البلد بقية البلدان الإسلامية أم لكل بلد رؤية؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. المذهب يرى أنه إذا رأوا أهل بلد فإنه يلزم الناس كلهم جميع كل المسلمين أن يصوموا برؤية ذلك البلد. لماذا؟ قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. وكما قلنا هناك قول آخر يرى أنه بحسب المطالع، يعني أن البلدان المتفقة في المطالع رؤيتها واحدة، وهناك بلدان تختلف في المطالع، يعني بلدان بينها وبينها مسافات كبيرة فمطلعها ليس واحدا، فهذه لا تلزم بتلك البلد التي تخالفها في المطلع، أما البلدان المتفقة في المطالع فيلزم، وهذا هو القول الثاني، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد صاموا بعده، يعني أنت مثلا تكون على سبيل المثال نضرب مثالا كنت في الكويت فرأوا الهلال على سبيل المثال يوم الخميس، وسافرت إلى أندونيسيا مثلا وأندونيسيا رأت الهلال يوم الجمعة، ففي الكويت صاموا يوم الجمعة وفي أندونيسيا صاموا يوم السبت، فإذا سافرت فلم يرى الهلال شوال في تلك البلد آخر الشهر، بمعنى أنهم هم صاروا 30 يوم وأنت زدت يوما قبلهم، لأنك أنت صمت في بلدك بدأت الصيام في بلدك يوم الخميس أو عفوا يوم الجمعة وهم صاموا يوم السبت، فمعنى ذلك أنك أنت زدت يوما. هنا يقول فإن رأى جماعة ببلد ثم رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد، أي صاموا هذا البلد صاموا بعده، فلم يرى الهلال أي هلال شوال به في آخر الشهر، قال المؤلف أفطروا، أي أتم الجماعة 30 يوما ولم يروا الهلال في البلد الذي سافروا إليه. يقول هنا أفطروا، لماذا؟ لتعليق الحكم بهم، لأن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوما. وهناك قول آخر في هذه المسألة اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يصوم معهم حتى لو زاد، حتى لو صام 31 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فالفطر يكون جماعي ولا يكون للشخص أنه يفطر لوحده دون الآخرين أو يصوم، حتى وفي رمضان أيضا يكون الأصل أنها تكون جماعية، هذا هو الأصل، بل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ثم قال المؤلف ويصام وجوبا برؤية عدل. الآن يريد كما قلنا الآن عرفنا يا أخوان الطريقتين لدخول الشهر. الطريقة الأولى رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 عند الغروب يتراءون الناس الهلال، 29 من شعبان يتراءون الهلال، فإن رأوا صاموا من الغد، إن لم يروا أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيصبح القد مكمل لشهر شعبان ويصومون اليوم الذي بعد 30. فإن لم يروا الهلال كما قلنا يكمل الشهر. طيب هنا مسائل تتعلق بالرؤية، بمعنى الرؤية هلال رمضان تكون تكفي شاهد واحد أو لا بد من شاهدين، ما هي شروط هذا الشاهد، هذا ما سنتحدث عنه الآن، ما سيتحدث عنه المؤلف الآن. قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف واحد، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف أي واحد، ويكفي خبره بذلك. وهنا يقصد يعبر عن مسألة، هل لابد أن ينطق بالشهادة أم يكفي إخباره أن رأى الهلال؟ ويكفي الصحيح أنه سواء قال ذلك إخبار بطريقة الإخبار أو قال أشهد أني رأيته. ما الدليل على هذا؟ قال لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وكذلك حديث آخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا. قال ولو كان أنثى، أي أنه يعني حتى لو كان الشاهد أو الرائي أنثى، ولو يعبر عنها الحنابل أنه إذا كان يوجد خلاف، فيوجد خلاف في المذهب هل شهادة الأنثى في مثل هذا المجال كشهادة الرجل أم لا. هنا المذهب أنه تقبل شهادة الأنثى في رؤية هلال رمضان. قال أو عبدا بدون لفظ شهادة، أو بدون لفظ الشهادة، يعني أنه لا يشترط أن يكون هناك شهادة بل يكفي حتى لو أنه أخبر إخبارا. قال ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. نعم ولا يختص، يعني الرؤية لا تختص بحاكم، فلو رآها شخص أخبر الناس فإنهم يصومون من الغد، أنه رأى الهلال فإنهم يصومون من الغد، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. وهذا كما قلنا هذا هو المذهب. قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. إذن رمضان يختص أنه يكفي شاهد واحد، بقية شهور العام لا بد من شاهدين، لا يكفي شهادة شاهد واحد بل لا بد من شاهدين. ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول أولا دليل على لا بد من الشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الأصل لا بد من شاهدين، استثني رمضان بحديث ابن عمر اللي ذكرناه قبل قليل وحديث الأعرابي حيث النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد. قال ولو صاموا 28 يوما، 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، أي أنهم لو صاموا بناء على ما رأوا الهلال رمضان فصاموا بناء على الإكمال، إكمال عدة شعبان 30 يوما، فلما جاء 28 ليلة 29 من رمضان رأوا هلال شوال، يقول فإنهم يفطرون من الغد وأنه يقضون يوما واحدا. وجاء فيه أثر عن علي قال عن الوليد قال صمنا على عهد علي رضي الله عنه 28 يوما فأمرنا بقضاء يوم. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. إذا صاموا 30 يوما بشهادة رجل واحد ففي 30 ما رؤي الهلال شوال. قال لم يفطروا لقول لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وهذا هو المذهب. وهناك وجه آخر في المذهب أنهم يفطرون، أنهم يفطرون، وهذا صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن الصوم ثبت بدليل الشرعي والشهر لا يزيد على 30 يوما. ثم قال المؤلف أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال، يعني لوجود الغيم بناء على المذهب طبعا، أنهم إيش إذا وجدوا ليلة 30 من شعبان تراءوا الهلال فكان هناك غيم أو غتر، فبناء على المذهب يقولون يجب الصوم في اليوم الآخر اللي هو يوم 30 من شعبان. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يرونها، قال لم يفطروا، قال لأن الصوم يعني في أول الشهر إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة التي قلنا أنهم لا يصومون أصلا ولا يجب عليهم الصوم. قال وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم لو كان رأوا بشهادة 2، الكلام هنا لكانت بشهادة رجل واحد. ثم قال المؤلف ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، كأن يكون ما وجدت فيه يعني لم يكن مثلا عدل مكلف فردت شهادته لهذا، قال لزمه الصوم. ومن رأى يعني هو هذا الرائي متأكد أنه رأى هلال رمضان ورد قوله لم يقبلوه، لزمه هو الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. هذا هو المذهب. ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه أحوط. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يلزمه الصوم. لماذا؟ واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ثم قال أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، أي أنه لاحظوا لما قال في رمضان أنه يعمل بالرؤية فإيش فيصوم، في شوال إذا رأى هو وحده هنا قال لا يصوم ما يفطر بناء على رؤيته. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن لا شوال يحتاج إلى شاهدين، ما هلال رمضان يكفي شاهد واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الفطر يوم تفطر يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وأيضا هذا الحديث يدل على هذا على المذهب. قال وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور، يعني كان يكون إنسان في الأسر مأسور في سجن ولا يعرف الأشهر ولا يعرف دخل شهر رمضان لا تصله الأخبار، قال تحرى وصام، أنه يتحرى هذا الأسير ويصوم ويجزئه إن لم يعلم أنه يتقدمه الشهر، يعني إذا ما علم أنه يعني إذا ما تعمد أنه يتأخر عن الشهر أو أن الشهر يتقدمه. قال ويجزئه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام التشريق، يعني إن علم أنه صام رمضان في يوم العيد أو صام رمضان في أيام أو صام في أيام التشريق، وأنتم تعلمون أيام التشريق تكون التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فإنه يعيدها يقضيها. ليش؟ لأنه لا يجوز الصوم في يوم عيد ولا في أيام التشريق، وصومه يكون فيها باطل طبعا إن علم ذلك، أما إن لم يعلم فصومه صحيح. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. هنا يبين من الذي يجب عليه الصوم في رمضان. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يعني الكافر لا يجب عليه لأنه لا يصح منه حال صومه، ولكنه يحاسب عليه يوم القيامة. فنحن لا نطالب الكافر أن يصوم أولا نطالبه أن يدخل في الإسلام ينطق الشهادتين، ثم بعد ذلك نطلب منه أن يفعل الأحكام الشرعية الواجبة كالصيام والصلاة ونحوها. طيب لو أنه أسلم في أثناء الشهر فإنه يصوم مباشرة ويقضي قال الباقي فقط، يعني لو أسلم في أثناء الشهر قضى الباقي فقط، ومراده يعني لو أسلم الكافر في أثناء الشهر ولم يصم الباقي لجهل أو نحو أنه لا يلزمه إلا قضاء باقي الشهر. أما في حال كفره الأيام، يعني نضرب مثال على ذلك، لو أن كافرا أسلم في اليوم الخامس من رمضان فإنه يلزمه أن يصوم من الخامس رمضان إلى نهاية الشهر، ولا يقضي الأيام الأربع الأولى. وذلك في حالة، يعني لو أن تعرفون ممكن أن الكافر يسلم الرابع من أو الخامس من شهر رمضان، لكن ما يعرف أن صيام رمضان واجب عليه. فهنا نقول فقط لو أفطر من بعد الخامس يقضي، هذا هو مراد المؤلف. قال ثم قال من شروط يعني وجوب الصوم لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي، أي الذي بعد إسلامه. أما الذي حال كفره أدرك رمضان في حال كفره لا يقضيها. قال الشرط الثاني مكلف، يعني بالغ وعاقل، يجمع التكليف يجمع بين وصفين البلوغ والعقل، لا صغير ولا مجنون، قادر. الشرط الثالث أن يكون قادر على الصيام، لا مريض يعجز عنه، الآية التي تقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، ولكن ندربه إذا طاق الصوم ندربه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر. هي لا تجب عليه في هذا السن لكونه لم يبلغ، ولكن ندربه على الصلاة وندربه على الصيام، وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، بمعنى مثلا لو ما جاء الشهود إلا في النهار، ما وصلوا إلى وكان يكونوا مثلا في البادية أو في قرية بعيدة، فلم يصل إلى ولي الأمر أو إلى الناس أنهم رأوا الهلال إلا في أثناء النهار، فإنه يجب عليهم أن يمسكوا من يوم وصول الخبر إليه، أن يمسكوا عن المفطرات فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ويمسك عن جميع المفطرات. قال وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، ويعني ويقضي هذا اليوم هو أمسك. يعني سبيل المثال لو جاءنا شخص من البادية في ظهرا والشهد أنه شاهد هلال رمضان البارحة، فإننا نمسك من الظهر من يوم منذ أن أخبرنا. طيب هو أفطر قبل الظهر، قال المذهب قال وجب الإمساك وهذا صحيح ويجب القضاء، هذا المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمسك ولا يقضي، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي وأيضا الشيخ يعني قوة تعليله كذلك الشيخ ابن عثيمين، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يقول يعني لا تطيب النفس به، بمعنى أنه يقضي هذا اليوم. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني إذا وصله وهو أهلا للوجوب يعني متوفرة فيه شروط مسلم مكلف قادر أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. يقصد بهذا أنه لو كان أسلم كافر أو أفاق مجنون في أثناء اليوم، أو بلغ صغيرا في أثناء اليوم، فيلزم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه على المذهب. وذهب الشيخ الإسلام إلى أنه يجب الإمساك دون القضاء ولا يلزمهم القضاء. لماذا؟ لأن هؤلاء ما كلفوا بالصيام إلا في هذه اللحظة، أي مثلا الظهر أسلم الكافر نقول أمسك الآن. طيب أكل قبل الظهر هل يقضي؟ الشيخ الإسلام يقول لا يقضي، المذهب يرى أنه يقضي، الشيخ الإسلام يرى أنه لا يقضي لأنه كلف عند إسلامه بالصيام. كذلك لو أن مجنونا صح أفاق من جنونه ظهرا أو عصرا فإنه يمسك، وهذا بالاتفاق أنه يمسك، لكن هل يقضي؟ المذهب يرى قضاءه، الشيخ الإسلام يقول لا يقضي. قال أو بلغ صغير، صغير ما بلغ إلا مثلا الظهر أو العصر، فيلزم إمساك ذلك اليوم وهذا بالاتفاق، ولكنه هل يقضي؟ المذهب يقضي، الشيخ الإسلام يقول لا يقضي. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم الحائض والنفساء هل هي تقضي هذا اليوم؟ نعم هذا صحيح بالاتفاق، لكن هل تمسك مع أنها بدأت وهي كانت ليست أهلا للصيام؟ أنتم تعلمون أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس الحائض إذا أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فهذا بالإجماع أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تصوم. فإذا طهرت في أثناء اليوم فإنها تقضي هذا اليوم بالاتفاق، لكن هل تمسك؟ المذهب يرى أنها تمسك، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمها الإمساك، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمها الإمساك، لأنه لا معنى يعني لا توجد يعني في الشرع صيام نصف يوم، وإنما يصوم يوم كامل. قال وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، كذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار وصل، كان مسافر وصل إلى بلده ظهرا، نضرب مثال وصل إليهم ظهرا، وصل إلى بلده ظهرا، فيقول أيضا يمسك، المذهب يمسك ويقضي، مع أنه كان إيش؟ كان مفطر في النهار، كلام على المسافر الذي كان مفطرا، فإذا وصل إلى بلده يمسك ويقضي على المذهب. أما على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمسك، يقضي نعم بالاتفاق ولكنه لا يمسك. قال وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. أما بلوغ الصغير فقد بينا أنه يمسك، نعم صحيح، ولكن هل يقضي؟ المذهب يقضي، والصحيح الذي رجح الشيخ الإسلام تيمية أنه لا يقضي. أما برء المريض هو الذي يشبه قدوم المسافر المفطر. المريض إذا كان أفطر في الصباح لمرض ثم لما يعني جاء وقت الظهر أو وقت العصر شفى، شفي من هذا المرض، فهنا مذهب أنه يمسك. الاتفاق أنه يقضي نعم لأنه أفطر في بداية النهار، لكن هل يقضي؟ المذهب يقضي، والصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه الاتفاق أنه يقضي، ولكن هل يمسك؟ المذهب أنه يمسك، والصحيح الذي ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمسك. قال فإن كانوا صائمين أجزأهم، يعني إذا كانت المسافر والمريض صائم، مع أنه مريض فهو صائم، المسافر الذي قدم من بلده هو صام من الفجر أمسك عن المفطرات، فإنه يجزئه عن رمضان. قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. فرقوا المسافر، قال إذا علم المسافر أنه سيصل إلى بلده غدا فإنه لازم يصوم هذا اليوم اللي بيصل فيه، يجب عليه أن يمسك. هذا هو المذهب. ورجح الشيخ السعدي رحمه الله أنه لا يلزمه الصوم، لأنه في بداية النهار كان، في أول النهار كان مسافرا، والمسافر يجوز له الفطر، فكيف نلزمه بالصوم؟ قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر في نهار رمضان لمرض يرجى برؤه، يعني له علاج، مرض مؤقت وعلاجه معروف، فمتى ما شفي يقضي، واجب عليه أن يقضي بصيام بدل الأيام التي أفطرها، بعدد الأيام التي أفطرها في بسبب المرض. أما إذا كان مرضه يقول المؤلف لا يرجى برؤه، بعض العلماء كان له ملحظ على كلمة لا يرجى برؤه، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وهذا صحيح أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن هم يقصدون بحسب الواقع، بحسب تقدير الأطباء، هذا بحسب المعطيات الحالية أن هذا المرض مزمن ولا يعرف له علاج، هذا هو قصد العلماء في ذلك. وإن كان لو عبرنا بأنه قلنا مثلا أنه المرض الذي لا يعرف له علاج بحسب تقدير الأطباء بهذا حسب. قال فإذا قلنا النوع الأول من المرضى، مرض المؤقت الذي له علاج، يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بسبب المرض. أما الذي معه المرض مزمن كما قلنا لا يعرف له علاج بتقدير الأطباء، ويعجز مع وجود هذا المرض عن الصيام، ففي هذه الحالة فإنه طبعا لا يصوم، لأنه غير قادر على الصيام، عاجز عن الصيام، أو إن الصوم يعني يجب معه مشقة كبيرة وضرر شديد، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف ما يجزئ في كفارة مد من بر. مد، المد هو ملء الكفين، هذا هو المد، والصاع هو أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، فقوله مد أي ربع صاع، ربع الصاع يقدره بعض العلماء ب510 جرام، 510 جرام. من قال مد من بر أو نصف صاع من غيره، إذا كان من البر فمد ملء الكفين، وإذا كان من طعام غير البر فمدين، نصف صاع مدين. أو نصف صاع من غيره، هكذا المذهب. التحديد هذا يعني ذكروا المذهب. وهناك من أهل العلم من يقول أن مد أنه يعني يقيد بمد سواء من الطعام من أي كان الطعام من بر أو من غيره، ولعل هذا هو الأقرب أنه لا فرق بين البر وبين غيره من الأطعمة كالرز والتمر وغيرها من الأطعمة. طيب ما هو الدليل أنه يطعم وأنه ينتقل إلى البدل للطعام؟ قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفسرها ابن عباس قال: هذه الآية ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، وهذا الأثر عن ابن عباس رواه البخاري. والمريض الذي لا يعرف له علاج في حكم الكبير لأنه عاجز، العجز مستمر معه. لكن قال: إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، يعني كان أفطر في حال سفره، الكبير في السن الذي يعجز عن الصيام، وليس كل كبير، لأن هناك بعض كبار السن وهو قادر على الصوم، الكبير الذي يعجز عن الصيام، والمريض الذي يعجز عن الصيام ولا يعرف له علاج حسب تقدير الأطباء، فقال: إن أفطروا في حال السفر فلا فدية عليهم. لماذا هذا المذهب؟ قالوا: لكونه أفطر بعذر معتاد. قالوا: ولا قضاء، طبعا لأنه عاجز عن الصوم. هذا المذهب. وعلق الشيخ السعدي على هذا الكلام، قال: فيه نظر ظاهر، لأنه مكلف فلا يسقط عنه الأمران فعلا، يعني هو إما أن يكون قادر على الصيام فيقضي، وإما أن يأخذ البدل الإطعام. فما الفرق؟ لماذا فرقوا واستثنوا المريض الذي يعجز عن الصيام بشكل مستمر الذي أفطر في السفر؟ فهذا يعني حقيقة غريب في المذهب. ولكن الصحيح أنه تجب عليه الفدية سواء أفطر في السفر أو في الحضر. قال: والسنة الفطر لمريض يضره الصوم. نعم، إن كان العلماء من جمع كلامهم قسموا المرض إلى، نستطيع أن نقول، ثلاثة أقسام: حكم الفطر للصائم مع المرض، نستطيع أن نقول له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المرض يسير ولا يؤثر على الصيام، فصومه وفطره سواء، ففي هذه الحالة لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، لأن الصوم لا يزيده ولا يؤثر عليه، بل إن هناك بعض الأمراض بالصيام تتحسن ويشفى بالصيام، مثل بعض الأمراض الهضمية، بعض أمراض الجهاز الهضمي، أو بعض مثل مرض الضغط المرتفع، فإنه بالصيام يكون هذا أفضل له. فهؤلاء لا يجوز لهم الفطر. أما الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مع المرض، فهنا نقول يستحب له الفطر ويكره له الصوم، لأن هذه رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة كبيرة ويضره الصوم أو يضره الصوم، ففي هذه الحالة يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالمؤلف هنا يقول: يسن الفطر لمريض يضره الصوم. نعم، إذا كان يضره الصوم، طبعا إذا كانت هذا الضرر يسير، مشقة يسيرة، فيسن له الفطر. أما إذا كان الضرر شديد فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم. قال: ولمسافر يقصر أيضا، ويسن الفطر لمسافر يقصر. كذلك المسافر يرخص له الفطر، وهل هو سنة؟ نقول إن كان لا توجد مشقة فيجوز وليس سنة على الصحيح من أقوال العلم. إن كان يعني السفر لا يزيدك يعني مشقة ولا يزيدك تعبا ولا يزيدك ظمأا، فهنا نقول أنه يجوز لك الفطر ولكن الصوم أفضل. لماذا؟ لأنه أبرأ لذمتك، أسرع في براءة الذمة، ولأنه أنشط لك حينما تصوم مع الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حمزة أحد الصحابة، فقال له حمزة الأسلمي، سأله فقال إني أسافر وأطيق الصوم، فهل يجوز لي أن أصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. فلهذه الأدلة نقول أنه يسن متى؟ إذا وجدت مشقة، بل إذا وهناك حالة ثالثة، إذا كانت المشقة شديدة أو يحصل له ضرر، فهنا يجب عليه الفطر للمسافر. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما خرج من المدينة إلى مكة في فتح مكة خرج صائما، كان الصحابة يصومون، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صائم فصاموا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لحقهم التعب والمشقة، فقال فدعا بقدح من ماء فشرب عليه الصلاة والسلام في مكان مرتفع، فأخبروا أن هناك من بقي لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك اللصاة، أولئك اللصاة. قال: ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى. والصحيح كما قلنا أنه إذا لم توجد مشقة فإن الصوم أفضل كما قلنا، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولحديث حمزة الأسلمي. قال: لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم. وقد ذكرنا التفصيل للمريض وأحوال المريض وأحوال المسافر. قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. يعني أنه لو أن هناك مثلا إنسان مصاب بمرض، وهذا المرض علاجه أنه يطأ، يعني بمعنى يجامع، فإنه يجوز له ذلك أن يفطر في هذا الأمر ولا كفار عليه. أو به قال أيضا يجوز الوطء أيضا لمن به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء. شبق أي عنده شهوة شديدة للجماع ولم تندفع هذه الشهوة بدون الوطء، يعني بمثلا مباشرة المرأة بغير الجماع، ويخاف أيضا، لاحظوا أيضا القيد الآخر، ويخاف تشقق أنثيي أي خصيتي، يخاف أن تتشقق من شدة إيش وصل إلى مرحلة شديدة في الشهوة. قال: فإنه يجوز له الفطر بهذه القيود، أنه يكون به شبق شدة شهوة جماع شديدة لا تندفع بأقل من الجماع بغيرها من مثل المباشرة من تقبيل من ملامسة إلى غيرها، ويخاف تشقق أنثيه خصيتيه، ولا كفارة إذا أفطر، ولكن يقضي ما لم يتعذر إلا إذا استمر كان هذا المرض الشبق مستمر معه، مثل الإنسان الأمراض المستمرة، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وإن سافر ليفطر حرمة. إن سافر يعني ما سافر إلا من أجل أن يفطر، أن يرخص له الفطر، ليس له هدف آخر، فيحرم عليه ذلك، يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، وذلك معاملة له بنقيض قصده الفاسد. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، إنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء اليوم. يعني على سبيل المثال نويت اليوم وصمت يوم من الأيام، من بديت من الفجر، فلما جاء وقت الظهر سافرت، فله أن يفطر إذا طبعا فارق بيوت مدينته أو قريته لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. والأفضل قال عدمه، يعني عدم الفطر. ليش؟ لأنه بدأ الصيام كان مكلف بذلك. ولكن وخروجا من خلاف أيضا العلماء الذين يقولون، لأن الجمهور يقولون لا يباح له الفطر، لكن الحنابلة هنا يرون أنه يباح له الفطر، وهذا هو الصحيح، وهذا يعني من مفردات المذهب أيضا. بينما الجمهور يرون أنه إذا صام ابتداء وهو في الحضر، فلو سافر في أثناء اليوم فإنه لا يفطر، يكمل الصوم. لكن الصحيح هو مذهب الحنابلة هنا. قال: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. هنا المذهب كأنهم يقسمون الأحوال الحامل والمرضع التي تحتاج إلى الفطر في نهار رمضان، من أجل تعرفون الحامل من أجل ربما تغذية الجنين قد يشق عليها، لأن الجنين يأكل من غذاء الأم، وكذلك المرضع أيضا هو يرضع من ثدي أمه، فهذا أيضا ما في الثدي هو من طعام الأم فيؤثر على الأم. فإن أفطرت الحامل أو المرضع لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تفطر خوفا، الحامل أو المرضع أن تفطران خوفا على أنفسهما، فهنا عليها القضاء فقط. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على نفسها وعلى جنينها، على الاثنين، فهنا أيضا يلزمها القضاء فقط. الحالة الثالثة أن تفطر الحامل أو المرضع خوفا على ولدها فقط، هي لا يلحقها ضرر، عندما أفطرت خوفا على الولد، فهنا يلزمها أمران: القضاء والإطعام. قال: أي قضت أو إن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض والخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي ووجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، يعني اللي يتحمل الإطعام هو ولي أمر الذي تجب عليه النفقة على الولد، لكل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال ابن عباس في لفظ آخر غير اللفظ الذي ذكرت لكم، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. قال: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني ممكن أن نعطي هذه الكفارة، يعني مثلا لو أنها أفطرت 10 أيام فهي تحتاج لكل يوم أطعام مسكين، فمعناتها 10 مساكين لازم تطعم 10، لو أعطتها لمسكين واحد بحيث أنه يعني يستخدمها مثلا في الغداء في العشاء أو كل يوم يتعشى منها فيجوز جمعها. قال: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، يعني إذا هي أرادت أن تستأجر مرضع لابنها وقبله الابن فإنها لا تفطر، لأنها هي لا تحتاج، لا توجد حاجة لأنها لا ترضع. قال وضعر كأم، يعني هاي الضعر أي المرضعة المستأجرة كالأم، أنها أيضا يلزمها إيش إذا كان ليس من أجلها، يعني تدخل في الأحوال الثلاثة، إذا أفطرت من أجل الرضيع فقط فإنها يلزمها القضاء والكفارة، إذا أفطرت من أجل خوف على نفسها وعلى الرضيع فإنها إيش تلزمها القضاء فقط، إذا أفطرت من خوف على نفسها فقط أيضا يلزمها القضاء فقط. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. نعم، لو أن إنسان رأى شخصا غارقا في البحر أو في النهر أو في غيره ولا يستطيع أن ينقذه إلا بالفطر، أنه يفطر حتى يتقوى، فإنه يجوز له أن يفطر لكي ينقذ هذه النفس من الهلكة. قال وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه، يعني من أجل من جاز له أن يفطر في نهار رمضان ما يجوز أن يقول أنا بصوم مثلا يوم اثنين بصوم عن اثنين، ما يصح صيام غير رمضان في رمضان. رمضان شهر رمضان هو محل لصيام رمضان فقط. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. بمعنى إذا الإنسان نوى الصوم من الليل لكنه قبل الفجر جن ولم يفق إلا بعد الغروب فإن هذا الصوم لا يصح منه، لأنه ما صام شيئا، لم يمسك، لم يحصل منه الإمساك، حتى لو وجدت النية صحيح لكن ما وجد منه الإمساك. وكذلك أيضا لو أن إنسان أغمي نوى الصيام لكن قبل الفجر أغمي عليه ولم يفق إلا بعد الغروب فأيضا لا يصح صومه. أما إن أفاق يعني المجنون أو المغمى عليه جزءا من النهار صح الصوم، يعني لو أفاق مثلا جاءه الإغماء أو الجنون بعد الفجر أو قبيل المغرب فإنه يصح صومه لوجود النية وجود وقد أمسك ولو جزء من النهار. قال لا إنام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. قال أما إذا نام جميع النهار يعني كأن يكون نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد الغروب فإن صومه يصح لأن النوم عادة ولا يزول إحساس بالكلية، ليس كالإغماء وليس كالجنون. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، أما المجنون فلا يلزم. قال المغمى عليه يلزم قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، يعني يقصد بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. أما المجنون فهذا الأمر لا إشكال فيه، ولكن المغمى عليه هذا هو مذهب جمهور العلماء أنه يلزم المغمى عليه القضاء وهو مذهب الحنابلة. وهناك قول آخر أنه لا يلزم المغمى عليه القضاء، واختاره ابن قاضي الجبل وهو قال قياسا يعني على عدم إلزاميته أو إلزامه بقضاء الصلاة عند الجمهور، يعني كما أن الصلاة لا تلزم المغمى عليه فكذلك الصوم لا يلزم. قال ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، أي أن الصيام الواجب يجب أن يعينه من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له فلا صيام له. وقال إسناده كله كلهم ثقات. قال إسناده كلهم ثقات. فلاحظ هذا الكلام يدل على أن يجب تعيين وتبييت النية من الليل للصوم الواجب، ولذلك ضرب أمثلة المؤلف الصوم الواجب كصوم رمضان أو قضاء رمضان وهو أيضا واجب، أو النذر أو الكفارة، وهذه كلها يعني أمور واجبة. وأما قال ولا فرق بين أول الليل أو وسطها أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمنافذ للصوم من نحو أكل ووضوء. يعني إذا وجدت النية من أول الليل أو آخرة أو وسط عفوا أو آخرة، فلو مثلا لو نوى عفوا الساعة 12 أو الساعة أو بعد الغروب مباشرة أو نوى قبل الفجر، كلها تصح. حتى لو حتى لو أنه يعني أتى بعدها بمنافذ الصوم، يعني ممكن إنسان على سبيل المثال منتصف الليل يأكل يتسحر، وهو قد نوى قبل ذلك ثم تسحر، الأكل هذا منافذ الصوم لكنه ليس منافذ للنية، فلا يعني يعتر على النية. قال لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، فكل صوم يكون لابد أن يبيت النية لكل صوم. قال لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، يعني لو فساد اليوم الثاني ما يفسد الصوم الأول، فلذلك لكل صوم واجب نية. قال لا نية الفرضية، يعني أنه لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لكن كون قال أن سأصوم غدا وهو أكيد يقصد به أنه من رمضان، معروف أنه رمضان، فلا يشترط أن يعني أن ينوي أنها فرضية، لأن التعيين يجزئ. وهنا المؤلف يرى أن يعني صوم رمضان أنه لا بد لكل صوم كل ليلة من رمضان أن يكون هناك نية لكل يوم، فصوم يبيت نية من الليل. وهناك قول في المذهب رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة عن الشهر كله، وهذا أيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبناء على كلام على هذه الرواية، لو أفطر يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بعد هذا اليوم اللي أفطره بتلك الليلة الأولى، بل إنه لابد أن ينوي ليلة أن ينوي نية جديدة لما بعد اليوم الذي أفطره. قال ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا، أي أن الإنسان يجزم، لا أنه يعني يشك يقول أنا تكون نية أنه يصوم غدا متيقن أنه يصوم. فإن قال إن شاء الله متردد أن احتمال أصوم واحتمال لا هذه النية غير مقبولة، لا تصح منه. أما إن كان قال إن شاء الله متبركا فإنه لا إشكال، قال أنا صائم غدا فهذه تكفي، لأن إن شاء الله هنا قالها تبركا لا تعليقا أو ترددا. قال كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. قاس ذلك على الإيمان، وقول المؤلف غير متردد في الحال هذا جري على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، وأما الذي عليه السلف فإن الاستثناء يكون للتقصير في بعض خصال الإيمان أو الواجبات الدينية. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم، لو أنه قام ليتسحر هذا كافي، ما قام ليتسحر لأنه يريد الصوم، قال ويصح صوم النفل بنية من النهار. الذي يجب له التبيت من الليل هذا الصيام الواجب الذي ضرب له أمثلة المؤلف كرمضان وقضاء رمضان وصوم النذر والكفارة. أما التطوع النافلة صيام النافلة أو صيام التطوع فإنه يصح بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. أي عندكم طعام؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. فنوى النية من ذلك الوقت ما بيتها قبل الفجر. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما يعني في حديث الذي رواه البخاري ومسلم. فيصح بشرط طبعا أن يكون لم يفطر، يعني يصح بنية من النهار صوم التطوع صوم النافلة يصح بنية نهار بشرط أنه لم يفطر من بعد الفجر إلى هذه النية. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني من يوم نويت. مثلا لو أن إنسانا استيقظ في الضحى الساعة 10 مثلا أو 9 صباحا وقال أريد أن أصوم لن أفطر أريد أن أصوم، فيقتل يثاب من هذه من يوم نوى لا من الفجر. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. يعني لو أن إنسانا غدا مثلا يوم نقول 29 من شعبان مثلا ولم يعلن شيء حتى الآن ما جاء وقت الإعلان رمضان وأراد أن ينام صلى العشاء يريد أن ينام عنده عمل، فنوى في نفسه إن كان غدا رمضان فأنا الصائم. يقول المؤلف أن هذه النية لا تصح. لماذا؟ لأنه ما جزم بالنية. هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجزئه، واختار هذه الرواية الشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وهذا هو الأقرب لأن النية تابع للعلم، النية تتبع العلم. قال وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، يعني أي قال إن كان في ليلة 30 من رمضان يعني 29 من رمضان سيرون الناس الهلال شوال، ففي هذه الحالة ونام قبل الإعلان يعني الإعلان يكون متأخر، فقال إن كان غدا رمضان صمت وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان قال يجزئه، فرق بين رمضان وبين شوال. قال لماذا فرق؟ قال لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، يعني هو أصلا في رمضان الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء رمضان حتى يثبت. والصحيح أنه أن يعني المسألتين حكمها واحد سواء في رمضان أنها تصح منه النية. قال ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار أنه نقدر نقول مما يفطر به الإنسان من مفطرات الصيام أن ينوي الفطر حتى لو لم يأكل، نية جازمة. في جاء هو صام من الفجر على سبيل المثال، لما جاء الظهر بعد الظهر نوى أن يفطر ولو لم يأكل فإنه يعتبر أفطر ويلزمه قضاء هذا اليوم ليكون قطع النية. ولكن ليس كمن أكل أو شرب يقول المؤلف، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان في هذه الحالة. قال ومن قطع نية نذر أو كفارة بمعنى هنا قوله وليس كمن أكل أو شرب، ثم قال فيصح أن ينويه نفلا في غير رمضان، أما في رمضان لا يصح أن ينويه نفلا كما قلنا لأن رمضان ليس محل للنافلة والتطوع. قال ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا، قطع النية ولم يأكل كان هذا صيام نذر أو مثلا كفارة مثلا على سبيل المثال كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، إحدى هذه الكفارات، ثم قطع هذه النية كونه يصوم نذر أو يصوم كفارة، ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل، قال المؤلف صح إنه يصح هذا النفل، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، كما لو أن الإنسان غير نيته من واجب إلى سنة. لعلنا نقف عند بهذا، نكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الغد نكمل بإذن الله عز وجل. وقفنا عند باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.